هكذا قالوا: أكل لحم الإبل ولو نيئا، يعني ولو لم يكن مطبوخا ولا مشويا ينقض الوضوء. العلة ذهب بعضهم إلى أنه لأجل قوة التغذية، فإن لحم الإبل فيه قوة تغذية فيكون الوضوء مما يخفف أثره، قد يكون من تغذيته وقوته تقوية الشهوة أو نحو ذلك، فشرع أن يتوضأ، أو مثلا الباث على المعاصي أو نحو ذلك. وعلل بعضهم ما روي أنها في الحديث في الإبل إنها جن خلقت من جن، ولما كان الجن مخلوقين من النار ناسب أن يتوضأ بعد أكل لحمها. وجاء حديث آخر: إن على ذروة كل بعير شيطان، والشياطين أيضا خلقت من النار، فناسب أن من أكل من لحمها أنه يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ حرارتها، وغير ذلك من التعليلات. ولو قيل إنه تعبد فإنه يصح أن يقال إنه تعبد. واختلفوا في النقض في بقية أجزائها، هل النقض يختص باللحم الأحمر أو ينقض بقية أجزائها؟ المؤلف يختار أنه لا ينقض إلا اللحم، فإذا أكل من الكبد أو القلب أو الطحال أو الكرش أو الشحم أو الكلية أو اللسان أو الرأس أو السنام أو الأكارع أو المصران أو شرب المرق أو شرب اللبن أنه لا ينتقل وضوءه، وذلك لأنه ما جاء إلا في اللحم، أنا أتوضأ من لحوم وهذه لا تسمى لحوما. وقالوا لو حنث أنه لا يأكل لحما فأكل كبدا أو طحالا أو رئة ما حنث، لأنها لا تسمى لحما. الرواية الثانية أنه ينقض جميع أجزائها، وذلك لأن الله حرم لحم الخنزير، ويدخل في لحم الخنزير جميع أجزائه، فهذا القول هو الأرجح أنه ينقض جميع أجزائه. الناقض الثامن الردة عن الإسلام، يعني الكفر ولو زمنا يسيرا، إذا رجع إلى الإسلام فإنه عليه أن يتوضأ، لأن الوضوء عمل والكفر يحبط الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك. ثم ذكروا أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني أن الإنسان مثلا إذا أحس بالشهوة انتقل المني من صلبه أنه ينتقض وضوءه ولو لم يخرج، لأنه وجب عليه الغسل. أما الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. نتوقف عند هذا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، نأمل توجيه النساء اللواتي يحضرن إلى الدرس مع السائق الأجنبي، فقد رأينا بعضهن يحضرن مع السائق.
يتسامح في ذلك، وذلك لاتصال المسافة ولعدم الخلوة. المنهي عنه خلوة المرأة مع أجنبي.
أحسن الله إليكم، ما حكم حلق الشعر الذي حول الدبر والخصيتين، وهل يدخل في حلق العانة؟
يستحب بعضهم حلقه سيما الذي حول الدبر، لأنه قد تعلق به النجاسة فلا يطهره إلا الماء، فيتأكد قصه أو إزالته.
لابن فيه شيء من الجمال، وأكثر الأوقات كلما أخرج وأجتمع مع الناس وأخالطهم يعود ابني إلى البيت وهو مرتفع الحرارة ويبكي بكاء غريبا، فهل أعتزل النساء وأبقى في بيتي لكي لا يصاب ابني بالعين؟
عليك أن تبقي ابنك مع أهله في بيت إيسيما إذا كان صغيرا حتى يشب، تحفظه حفاظا عليه أو تعمل ما يحفظه الله به.
أحسن الله إليكم، إذا تعارض طلب العلم مع طلب الرزق فأيهما يقدم؟
يبدأ طلب الرزق الذي هو بحاجة إليه يعني بالضرورة، وأما إذا كان عنده ما يكفيه فإنه يطلب العلم.
ما حكم الاستنثار وما هي كيفيته؟
الاستنثار هو انتشاق الماء في الأنف ثم إخراجه بالنفس لتنظيف الفم، وهو مشروع في الوضوء.
من وجد في يده مثل لمعة بعد فراغه من الوضوء فهل يعيد الوضوء ويستأنف أم يكفي غسل هذه اللمعة؟
إذا كانت قد يبست أعضاءه فإنه يعيد غسل الأعضاء كلها، يعيد الوضوء، إلا إذا كان في الغسل، الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة.
بصري إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء وكذا رفع السبابة.
ذكر أنه من المستحبات كما سمعنا، ولكن الدليل الذي ذكروا فيه مقال، فلا مانع من أن يتشهد ولو لم يرفع بصره. رفع السبابة إشارة إلى الوحدانية، مستحب.
وهذا يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ قبل سنتين تقريبا بأن شرحكم على كتاب التوحيد سيصدر قريبا ولم يصدر شيء إلى الآن، وكذلك غيره من الشروح، فنأمل إخبارنا بوقت صدور هذه الشروح.
عاقه بعض العوائق، أخرج خارج المملكة ولم يتيسر طبعه إلى الآن، فلعله يسعى فيه من طريق أخرى إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، توفيت امرأة ومما تركته في بيتها جهاز تلفاز، فكيف نتصرف به؟ توفيت امرأة ومما تركته في بيتها جهاز التلفاز، فكيف نتصرف به؟
حيث أنه أصبح معتادا نقول لهم أن يتملكوه، لكن يتحفظوا أن لا يستعملوه إلا في مباح، أو يبيعوه على من يشترط عليه أنه لا يستعمله إلا في مباح.
السؤال الأخير: ما حكم حجز الأماكن في المسجد في الدروس العلمية، لأن بعض الإخوة يحجز من بعد صلاة الفجر وحتى بعد العشاء؟
هو على نيته إن شاء الله، ولهم أجر على ذلك، ونية الاعتكاف إذا لم يخرج من المسجد إلا لحاجة فله أجره إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: فصل في أحكام المحدث. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج، وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعيد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبر لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا. فصل في شروط الغسل وواجباته وسننه. وشروط الغسل سبعة: أولا انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم. فصل في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة، وطواف وزيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. ويتيمم لكل للكل لحاجة، ولم يسن ولما يسن له الوضوء وإن تعذر. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. باب التيمم. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم. وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل محدث ولنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. فصل في فروض التيمم ومبطلاته وصفته. وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوى، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضائه وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدها عن الآخر وإن نواهما أجزأ. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الذي بقي من نواقض الوضوء يتعلق بما يحرم على المحدث وبالشك. فأولا، من شك في الحدث وتيقن الطهارة بنى على اليقين. صورة ذلك إذا كنت متيقنا أنك قد توضأت وضوءا كاملا رافعا للحدث، ثم طرأ عليك شك هل انتقض وضوءك أم لم ينتقض. الطهارة يقينية والحدث مشكوك فيه، تبني على اليقين، تبني على أنك متطهر، لأن الأصل بقاء الطهارة حتى تتحقق ما يزيلها، ولم تتحقق فأنت على وضوء حتى تتحقق. لكن إن غلب على ظنك، إن كان هناك ظن غالب، فإنك تتوضأ احتياطا، لا تدري هل انتقض وضوءك بريح أو نحوه، فإنك تبني يعني تحتاط وتتوضأ لرفع ذلك الظن الغالب. وكذلك العكس، إذا كنت متحققا الحدث ولا تدري هل توضأت بعد ذلك الحدث أم لا، فالحدث يقين. وأما الطهارة فإنها مشكوك فيها، فتبني على اليقين، تحققت أنك أحدثت بريح أو نحوه، ولكن لا تدري هل أنت توضأت بعد ذلك الحدث. اليقين أنك محدث والطهارة مشكوك فيها. هذا معنى من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث شك في الطهارة بنى على ما تيقن. يقول بعد ذلك ماذا يحرم على المحدث؟ الصلاة. يشترط للصلاة الطهارة من الحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إذا انتقض وضوءه فلا يقبل الله له صلاة حتى يرفع حدثا أكبر أو أصغر. وذلك لأهمية الصلاة، ولأنها عبادة بدنية، ولأنه يشترط لها المساجد في حق الرجال القادرين، فلا بد أن يأتي الإنسان إليها على طهارة كاملة، قد رفع الحدث وقد طهر بدنه وثوبه. ثانيا الطواف. ورد فيه حديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. وإن كان الحديث فيه مقال لم يصحح أكثرهم، ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف توضأ لما عزم على أن يطوف، فدل على أن الطواف يشترط له الطهارة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أنه اشترط الطهارة. وأيضا قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وفي سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين، يعني إذا أمر بتطهير البيت فكذلك بتطهر من يطوف به. الثالث مس المصحف. قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فإذا كانت مطهرة فلا يمسها إلا طاهر. وقال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أي هذا التنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المتطهرون من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فهذا القرآن ذكر الله تعالى أنه قرآن كريم، وأن أصله في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، وأنه لا يمسه إلا المطهرون، سواء اللوح المحفوظ أو ما نسخ منه. وجاء في الحديث الذي هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران: لا يمس القرآن إلا طاهر. وعمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا من عليه غسل يعني لجنابة أو احتلام ورد نهيه عن قراءة القرآن ولو من الحفظ، وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، فدل على أنه لا يقرأ. وفي حديث آخر أنه عليه السلام كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا، وذلك لحرمة القرآن ولأنه عليه هذا الحدث الأكبر. أما حدث أصغر فإنه يقرأ القرآن من حفظه الذي عليه حدث أصغر. وكذا من عليه حدث أكبر عليه ألا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، يعني مارا من باب إلى باب، فإن أراد الجلوس فإنه يتوضأ لأن الوضوء يخفف الجنابة. كان الصحابة إذا أرادوا أن يأتوا للحلقات التي في المسجد يتوضأ أحدهم إذا كان جنبا ويحضر الحلقة. جاء في هذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يتوضأ أحدهم ويجلس في الحلقة لأن الوضوء يخفف الجنابة. هذا آخر ما يتعلق بالنواقض. ذكر بعده الغسل الذي هو الغسل من الجنابة وما أشبهها. ذكر الله تعالى الغسل من الحيض في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وفي قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فجعل من موجبات أو من ما يمنع الصلاة الجنابة، وأنه لا بد إذا أراد الصلاة أن يتطهر، وأن التطهر بالاغتسال حتى تغتسلوا. ثم استقصى المؤلف الأسباب التي يشرع لها الغسل، ذكر أنها سبعة أكثر ما وجد. السبب الأول انتقال المني بشهوة، يعني بعض الناس إذا رأى ما يثير شهوته أحس بانتقال المني من صلبه، ولكنه قد يمسكه فلا يخرج من الذكر، لكن يحس بأنه انتقل من الصلب متوجها إلى الخروج، فإذا أحس بانتقاله فحبسه ولم يخرج وجب الغسل، لأن حركته هذه هي الشهوة. وإذا قيل لماذا أمر الذي يخرج منه المني أن يغتسل ولم يؤمر الذي يخرج منه البول، مع أن البول نجس والمني قيل إنه طاهر، فكيف يغتسل من الطاهر ولا يغتسل من النجس؟ أجاب ابن القيم في إعلام الموقعين بأن المني يخرج من البدن كله، ولذلك سماه الله سلالة في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وفي من سلالة من ماء مهين، فهذه النطفة تنسل من الجسد كله، وإن كانت تمر بالعروق أو بالصلب في قوله يخرج من بين الصلب والترائب، فلما كان المني يخرج من الجسد كله احتاج إلى أن يغتسل له، فلا بد أنه يغتسل له. إذا قدر أنه أحس بانتقاله ولكن حبسه بالذكر ولم يخرج، خرج بعد ذلك من الذكر ولكن بلا لذة، خرج يسيل كما يسيل البول، في هذه الحال ما يعيد الاغتسال، لأنه مني واحد لا يغتسل له مرتين، ولأن خروجه الأخير يسمى ودي، يخرج كما يخرج البول فيكون ناقض للوضوء، ولكنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، فلا يوجب اغتسال واحد، فلا يوجب مني واحد من غسلين. هذا الناقض الأول أو الموجب الأول انتقال المني. الموجب الثاني خروجه من مخرجه ولو كان أحمر كالدم، لكن يشترط أن يخرج دفقا بلذة ما لم يكن نائما، يعني لا بد من شرطين: أن يخرج دفقا وأن يخرج بلذة، يعني يصحبه عند خروجه لذة، فإذا خرج يسيل سيلانا فهو ودي، بخلاف الذي يخرج يندفع اندفاعا. عادة أن المني يخرج من الإنسان يندفع اندفاعا ويسمى فضخا، في الحديث إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا خرج يندفع. هكذا ولو مثلا أنه خرج وفيه حمرة كالدم أما إذا خرج من النائم فإنه يغتسل مطلقا إذا رأى المني، سواء خرج بلذة أم لا، وسواء أحس بالاحتلام أم لا، جاء في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلة في ثوبه فقال يغتسل ولو لم يذكر احتلامه، وسئل عن الرجل يحتلم في النوم ولا يجد البلة قال لا يغتسل، فإذا خرج المني في النوم سواء تذكرت أنك احتلمت يعني أنك تجامع في النوم أو لم تذكر ذلك عليك الاغتسال. وإذا رأيت الاحتلام احتلمت في النوم رأيت أنك تجامع ومع ذلك ما خرج منك شيء فلا غسل. وعلى هذا يحمل حديث الماء من الماء أنه خاص بالنائم، فالنائم يغتسل بكل حال إذا رأى المني، إذا رآه في ثوبه أو رآه على فخذه وعلم أنه خرج منه في النوم فعليه الاغتسال رجلا كان أو امرأة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، يعني كالرجل. الثالث من الموجبات تغيب الحشفات كلها أو قدرها إذا كان مقطوع الحشفة بلا حائل في فرج ولو كان ذلك الفرج دبرا ولو كان من ميت أو بهيمة أو طير، لو قدر مثلا أنه أولج حشفته في فرج قبل أو دبر ولو من ميت من امرأة ميتة أو من بهيمة كشاة أو نحوه أو من طير، يعني لو قدر مثلا، لكن لا يجب الغسل إلا إذا كان ذلك الرجل قد بلغ 10 سنين، يعني قد تم له 10 أو البنت تم لها 9، إذا أولج فيها إنسان في فرج أو دبر أو قبل وجب عليها الغسل. ولا يشترط الإنزال. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء في رواية وإن لم ينزل. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه يغتسل ولو لم ينزل. إن كان في أول الإسلام رخص للرجل إذا أراد أن يجامع ثم أكسل يعني بردت شهوته أنه لا غسل عليه ولو أنه أولج رأس الذكر أو حاول الإيلاج ثم أكسل فلا يغتسل. ثم نسخ ذلك، كان قد رخص لهم وقال إذا أقحط أحدكم أو أعجل فلا غسل عليه. في رواية يغسل ما أصابها منه ولا غسل عليه. وجاء حديث بلفظ إنما الماء من الماء، يعني الماء الذي ماء الاغتسال من الماء الذي هو ماء الإنزال الذي هو المني. بعد ذلك لما كان ذلك لقلة الثياب ولقلة ذات اليد رخص لهم ألا يتوضأوا من الإكسال، ثم بعد ذلك نسخ وأمروا بأن يتوضأوا، أن يتوضأوا مجرد محاولة العلاج. جاء الحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني إذا غيب رأس الذكر إلى محل الختان فقد وجب الغسل ولو أكسل ولم ينزل. هذا الذي استقر عليه العمل. فيكون حديث الماء من الماء قد نسخ، وذلك أنه كان رخصة في أول الإسلام، فجاء الشرع بأن من أولج وغيب الحشفة إلى محل الختان أو قدرها إذا كان مقطوع الرأس، إذا كان مقطوع الرأس الذكر أو وأولجه في فرج أصلي يخرج الفرج الذي ليس بأصلي كفرج الخنث المشكل ولم يكن هناك حائل، أما إذا كان من وراء الثياب فإنه لا غسل، وذلك الفرج يعم الدبر، دبر آدمي أو ميتة أو ميت أو بهيمة أو طير لو قدر ذلك، فإن ذلك من موجبات الغسل. وذلك لأن هذا يوجب عليه الحد، إذا مثلا كان من زنا وأولج رأس الذكر وجب عليه الحد جلدا أو رجما، وإذا كان يوجب الحد فكيف لا يوجب الغسل. ثم ذكر الرابع الموجب الرابع إسلام الكافر، إن كانوا إذا أسلموا أمروا بالاغتسال. ذكر حديث قيس بن عاصم أمره أن يغتسل، وكذلك أيضا قصة ثمامة لما أراد أن يسلم ذهب واغتسل، كذلك قالوا لأن الكفر حدث والمشرك نجس، إنما المشركون نجس، وإذا كان الشرك نجسا فإن عليه أن يغتسل. وكذلك الغالب أن المشركين لا يتطهرون من النجاسات ولا يغتسلون من الأحداث الكبيرة، ولو اغتسلوا فإن غسلهم لا يرفع الحدث، فإذا دخل في الإسلام أمر بأن يغتسل ولو كان مرتدا. إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع فإنه الحال هذا يؤمر بأن يغتسل لأنه يعتبر داخلا الإسلام الجديد. الموجب الخامس خروج دم الحيض. إذا طهرت الحائض وجب عليها أن تغتسل لقوله تعالى فإذا تطهرنا. السادس خروج دم النفاس. إذا ولدت المرأة وخرج منها دم النفاس وانقطع ذلك الدم وجب عليها أن تغتسل بعد انقطاعه. السابع الموت. الموت لا بد من تغسيل الميت ولو كان طاهرا. أجمع العلماء على ذلك وغسله يعتبر تعبدا ولو كان طاهرا. لو مثلا أنه دخل الحمام واغتسل فيه وتدلك وتنظف وبعدما انتهى بدقيقة أو دقائق مات يغسل غسله يعتبر تعبدا. هذه سبعة هي موجبات الغسل. شروط الغسل ذكر أنها سبعة. الأول انقطاع موجبه يعني لا يغتسل والمني يتقاطع. لا بد أنه يتوقف المني الذي يخرج بشهوة. وكذلك لا تغتسل والحيض يتقاطر. لا بد أن ينقطع. الشرط الثاني النية. النية محلها القلب كما عرفنا. الشرط الثالث الإسلام. فلو اغتسل وهو كافر ما تبع حدثه. الشرط الرابع العقل وضده الجنون. فالمجنون لا يرتبع حدثه لو أجنب وهو مجنون واغتسل فإذا أفاك أمر بالاغتسال. بل رأى بعضهم أن الغسل يجب عند الإفاقة وذلك لأنه إذا أفاق لا يدري لعله خرج منه نجاسة أو نحو ذلك فلا بد أن يغتسل وهو بعدما يفيق. وكذلك أيضا يتأكد للإغماء إذا أغمي عليه وأفاق. ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وقت الصلاة فقال فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلنا لا. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فوضع له ماء فاغتسل ثم ذهب لينوء يعني ليقوم فأغمي عليه ثم اغتسل. فدل على شرعية الاغتسال لمن أفاق من الإغماء. وبطريق الأولى إذا أفاق من الجنون فالمجنون لا يصح اغتساله. الخامس التمييز. يعني الصغير لا يجب عليه الاغتسال، وذلك لأنه لا تجب عليه العبادة. ولو مثلا قدر أنه جامع أو لج ذكره في فرج قبل أو دبر، أو مثلا جمعت الطفلة وهي دون التسع أو دون السبع، فلا يلزمها، ما وجب عليه عبادة. السادس الماء الطهور المباح، لا بد أن يكون الاغتسال بالماء، وإذا عدم فبالتيمم، لقوله تعالى ألامستم النساء، فسرت الملامسة بأنها الجماع، أو لامستم النساء، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا بد أن يكون الماء مباحا، فلا يصح الاغتسال بالمغصوب وإن كان يرفع الحدث. السابع إزالة ما يمنع وصوله، فإذا كان عليه على بدنه مثلا طين أو عجين، يعني شيء يمنع وصوله، فلا يرتفع الحدث، لا بد من إزالة ما يمنع وصوله. هذه سبع شروط. الواجب التسمية كما تقدم في الوضوء، أن يقول بسم الله، ولكنها تسقط سهوا وجهلا كما في الوضوء. الفرض فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يعني ما يمكن الوصول إليه، فلا بد أن يمضمض، لأن الفم في حكم الظاهر، فلا بد أن يستنشق، لأن المنخرين في حكم الظاهر، ويغسل جميع بدنه وبما في ذلك غضاريف الأذن وداخل العين، إلا أنه لا يلزمه دلك داخل العين، وأما الأذن فيبل إصبعه ويتتبع غضاريفها الداخلة ويغسل ظاهرها ويدركها جميع بدنه، وبما في ذلك داخل الشعر، فيدلك شعر رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، لأنه جاء في حديث اغسل الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. يخلل شعر رأسه، يدخل أصابعه بينه ثم يدلكه بقوة حتى يتحقق أن بشرة الرأس ابتلت بالماء، مع أنه يشرع التكرار حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، يعني تغسل ما يظهر من فرجها الذي يظهر إذا جلست بحاجتها للتبول، فتدلك ما يخرج منه، وحتى باطن شعرها ولو كان شعرها طويل فلا بد أنها تغسل ما استرسل، كما أن الرجل يغسل ما استرسل من لحيته، الشعر الذي يتدلى يدلكه. ثم في نقض شعر المرأة خلاف، لا يلزمها نقضه لغسل الجنابة، وذلك للمشقة، ولحديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك 3 مرات، يعني أن تحثي عليه وتدلكيه. إشار المرأة عادة يكون ضفائر، يعني قرون مجدلة، إن هذه الضفائر قد تكون محكمة الشد، ومع ذلك يشق عليها أن تنقضه لكل غسل، فتنقضه لغسل الجناب إلى غسل الحيض، وتنقضه لغسل النفاس لأنه لا يتكرر، وأما الجنابة قد تتكرر فيشق عليها، فتكتفي بأن تصب عليه وتدلكه، تدلك الشعر بيديها 3 إلى أن يتبلغ الشعر ويبتل البشر. وأما نقضه في الحيض فلأن الحيض لا يتكرر، ولأنه عادة تطول مدته 7 أيام أو 9 أيام أو نحو ذلك، فتحتاج إلى تنقيته وإلى غسله، فلا يحتاج إلى نقضه للجنابة، وإنما ينقض لغسل الحيض والنفاس. يكتفى بالظن إذا ظن أنه قد أنقى وقد أسبغ كفى ذلك، هذه فروضة. أما سننه فله سنن، الأولى أن يقدم الوضوء قبل الغسل، فلو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل. الثاني أن يزيل ما لوثه من الأذى، يعني المني الذي تلطخ على فخذيه أو نحو ذلك يدلكه حتى يزيله، وإذا كان على بدنه نجاسة من براز أو نحوه يزيله وينظفه. الثالث أن يفرغ الماء على رأسه 3، أن يبدأ بغسل رأسه 3 ويدلكه ويخلله. السنة الثالثة الرابعة أن يغسل بقية جسده 3، يعني يفلس بشرته كلها، كما أنه في الوضوء يسن أن يكون 3. الخامس أن يبدأ بميامنه، يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، شق رأسه الأيمن قبل الشق الأيسر، يغسل منكبه الأيمن ثم الأيسر، وعضده الأيمن ثم الأيسر، وجنبه الأيمن ثم الأيسر، وهكذا. السادس الموالاة، وذلك لا يفرقه وليس واجبا، فلو غسل نصف جسده الأعلى في أول الليل ثم في آخر الليل غسل نصف الأسفل ارتفع الحدث. لا تشترط الموالاة كالوضوء ولكنها مسنونة. السابع أن يمر يده على ما يتصل إليه من جسده، لأن هذا هو الأصل، الغسل هو إمرار اليد على المغسول، فيده يستطيع أن يغسل بهما رأسه ورقبته ومنكبيه وعضديه وذراعيه وبطنه وصدره وإبطيه وجنبيه وأسفل ظهره وأليتيه وفخذيه وساقيه، يبقى أسفل الظهر قد لا تصل إليه يده، يعني وسط الظهر، يعني ما أسفل ما بين المنكبين إلى أسفل، هذا الذي لا تصل إليه عليه أن يصب عليه الماء ويكثر من صب الماء عليه حتى يتحقق أنه ابتل. الثامن إعادة غسل رجليه بمكان آخر إذا كانتا في مستنقع الماء، فأما إذا كان الماء يزل ولا يبقى فلا، فإذا غسلهما مع الوضوء ومع الغسل كفاه ذلك. والحاصل أنه أخذ من هذا الوصف يمكن عشر صفات: الأولى النية، والثانية التسمية، والثالثة غسل الكفين ثلاثة، والرابعة غسل الفرج ودلكة، والخامسة غسل ما لوثه من المني ونحوه، والسادس الوضوء وضوءا كاملا، والسابع غسل الرأس يعني صب الرأس علي البدء بالرأس، والثامن غسل بقية الجسد، والتاسع التثليث أن يغسله ثلاثا، والعاشر التيمم، والحادي عشر الموالاة، والثاني عشر إمرار اليد من على المغسول، وبذلك يكون الغسل كاملا. فأما إذا غسل جسده كله مرة واحدة ارتفع الحدث ويسمى غسلا مجزئا. يقول: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. إذا كان عليه جنابة واغتسل للجمعة نسي غسل الجنابة ارتفع الحدث. وكذلك لو اغتسل للجنابة كفاه عن غسل الجمعة. وإذا كان عليه حدثان: جنابة واحتلام، ونوى أحدهما ارتفع جميعا، أو كذلك إذا نواهما جميعا، أو نوى رفع الحدث أطلق ارتفع، أو اغتسل للصلاة، الصلاة لا تباح إلا بوضوء وغسل إذا كان عليه جنابة، فنوى بغسله أن يستبيح الصلاة أجزأ عنهما ارتفع الحدثان. ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام إلى أنه إذا اغتسل ولم يرتب فإنه يرتفع عنه الحدث ولو لم يتوضأ، وجعل ذلك دليلا على أنه يباح الاقتصار على أحدهما، يعني أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر. ولكن الاحتياط أنه يقدم الوضوء ويرتبه أو يؤخره ويرتبه، وإذا انتقض وضوءه بأثناء الاغتسال بريح أو بمس الذكر فإنه يعيد الوضوء فقط. ثم السنة أنه يتوضأ بالمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قدر المد بأنه رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس. وتقدم تحديد القلتين: الاغتسال بصاع، وهذا دليل على النهي عن الإسراف، أنه يغتسل بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق وعشر أواقي وسبعان بالقدس. الصاع معروف، المكيال المعروف الذي هو بالبر أربع حفنات باليدين المتوسطتين من البر. يكره الإسراف ولو كان الماء كثيرا. جاء في حديث: لا تسرف إن كنت على نهر جاري، يعني على نهر يجري، وذلك لأنه إفساد لماهية الماء لماليته. أما الإسباغ فإنه مأمور به في الحديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الإسباغ لو أسبغ بأقل من المد ارتفع الحدث، أو بأقل من الصاع، ولكن السنة أن لا ينقص عن الوضوء بمد وعن الاغتسال بصاع إلى 5 أمداد. يجوز ويباح الغسل في المسجد إلا إذا آذى المصلين أو أثر في المسجد رائحة، فلا يجوز أن يؤذى به أحد. يجوز الاغتسال في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. ويراد بالحمام هنا البيوت المحفور لها في البلاد الباردة، الحمامات الأرضية المحفور لها. يكرهون الدخول فيها لأنها تكشف بها العورات في ذلك الزمان، ولم يكن هناك سخانات يحتاجون إلى أن يدخلوها، ولم يكن فيها أنوار ولا كهرباء، بل هي مظلمة. فلأجل ذلك يكرهون الدخول فيها، لكن عند الحاجة يجوز. إذا خيف أنه يمس عورة أحد أو نحو ذلك كره. وإن علم بأنه يقع في محذور، أن يرى أو ترى عورته أو يمس أحد عورته يقينا، حرم دخول تلك الحمامات. بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة، وذكر أنها 16، يعني التي قالوا إنها مستحبة. أولها وآكدها الغسل للجمعة في يومها للرجال الذين يحضرونها. ذهب بعضهم إلى أنه واجب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتال، يعني أنه واجب. لكن كلمة واجب في لسان الشرع معناها مؤكد، فلذلك الصحيح أنه مؤكد ولا يصل إلى الوجوب الذي تبطل معه الصلاة. ويختص بالرجال ويختص بمن يحضرها. والحكمة فيه التنظيف النظافة حتى لا يؤذي غيره بوسخ أو نحوه. ثانيا تغسيل الميت. ذكرنا حديث: من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ. الحمل معناه احتضانه، وقوله من غسله فليغتسل من باب الندب. الثالث الاغتسال لصلاة العيد في يوم العيد، وذلك لأنه أحد المواسم التي يجتمع فيها ويجتمع فيه ناس. الرابع لصلاة الكسوف، لأنها أيضا جماعة تجمع خلقا. الخامس الاستسقاء، لصلاة الاستسقاء، وذلك لأنها أيضا من الاجتماعات العامة. السادس إذا أفاق من جنون. السابع إذا أفاق من إغماء، يعني غيبوبة غشية. الثامن المستحاضة، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إلا إذا شك ذلك عليها. التاسع يستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة. العاشر يستحب لدخول مكة. في الزمن القديم الذي كانوا يقيمون بين مكة وبين وادي بين الميقات 10 أيام. الحادي عشر دخول الحرم، يعني حدود الحرم. الثاني عشر الوقوف بعرفة. الثالث عشر طواف الزيارة. الرابع عشر طواف الوداع. الخامس عشر المبيت بمزدلفة. السادس عشر رمي الجمار. جعلها كلها أمساكا، والنسك يستحب ويتأكد أن يأتيه وهو نظيف. وهذا من باب الاستحباب، وإلا فلا دليل على ذلك كله. وجد لبعضه أدلة، والبقية من باب الاستحباب أو من باب القياس. ذكروا أنه يتيمم للحاجة لهذه كلها، ولما يسن له الوضوء إذا تعذر الغسل. إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم لهذه الأشياء، أو لم يستطع الاغتسال فإنه يتوضأ أو يتيمم. انتهى باب الاغتسال وما يتعلق به. الباب الذي بعده باب التيمم. ذكر أن له شروط 8 4 تتكرر: النية والإسلام والعقل والتمييز. هذه لا بد منها في كل العبادات. الخامس الاستنجاء أو الاستجمار قبله. إذا تبول فإنه لا بد أن يغسل أثر النجاسة، وإذا لم يجد ماء فإنه يتمسح بمنديل أو بأحجار أو نحو ذلك، يمسح أثر النجاسة، فلا يتيمم ويدعي أن هذا التيمم يكفي عن الاستجمار. لا بد من الاستجمار التطهر بعد خروج النجاسة. المسافر مثلا الذي ليس معه ماء، بعض العامة يظنون أن التيمم يرفع النجاسة التي هي نجاسة خروج الغائط أو البول. لا بد أنه إذا تبول أو تغوط يمسح أثر الغائط بأحجار أو مناديل أو نحو ذلك، ينظف محله. الشرط السادس دخول الوقت للصلاة، فلا يتيمم للظهر قبل الزوال، ولا يتيمم للمغرب قبل الغروب، ولا يتيمم للفجر قبل طلوع الفجر، وهكذا لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت إذا كانت الصلاة فرضا. وكذلك إذا أراد أن يتنفل فلا يتنفل وقت نهي، لا يتيمم وقت نهي. إذا أراد أن يصلي الظهر 3 أيام من قبل طلوع الشمس وهكذا. التيمم من خصائص هذه الأمة، تذكرون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت إلي الأرض مسجدا طهورا، لما ذكر أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الشرط السابع تعذر استعمال الماء، أن لا يقدر على الماء، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا بد أن يكون عادما للماء. جاء الحديث: الصعيد الطيب طهور أحدكم إذا لم يجد الماء ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذا كان الماء موجودا ولكن يخاف الضرر باستعماله أو لا يقدر على استعماله، كالمريض الذي لا يقدر على أن يجلس ولا على أن يتوضأ ولا أن يصل الدورات، فمثل هذا معذور في أن يتيمم. وكذلك إذا كان الماء شديد البرد، إذا اغتسل خشية من الموت أو خشية من الضرر، فيكون بذلك قد عرض نفسه للموت أو للضرر. ذكر عن عمرو بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت على نفسي، وإن الله يقول: فلا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان في جسده قروح أو حرق فإنه يتيمم ولو كان الماء موجودا، لأن القروح يجزدها الماء وكذلك الحرق. إذا كان معه ماء ولكن وجد أناسا عليهم خطر العطش أن يموتوا بالعطش، فهل يقول: أغتسل بهذا الماء ولا يهمني لو مات هذا الرجل أو هذه البهيمة، أو يبذله؟ الصحيح أنه يعطيه من يشربه لينقذ به آدميا أو بهيمة محترمة. أما إذا لم تكن محترمة ككلب أو سبع فإنه له أن يقدم الطهارة. فأما إذا كانت محترمة كبهيمة الأنعام ورأى أنه إذا لم يسقها هذا الماء ماتت، أو هذا الإنسان إذا لم يسقه هذا الماء مات، أو هؤلاء، فإنه يعطيهم الماء ويتيمم للصلاة ولو كان عليه غسل، لأن الغسل له بدل وهو التراب، وأما الظمأ فليس له بدل. إذا وجد ما يكفي لبعض طهارته، وجد ماء قليلا يكفي بعض جسده، يتيمم إذا استعمله، يغسل به رأسه ورقبته ومنكبيه وعضديه وصدره وظهره وبطنه مثلا إلى سرته، والبقية نفد الماء يتيمم بالباقي، ولكن يستعمل الماء الذي وجده. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وصل الجنب إلى الماء وقد ضاق الوقت، مثلا يقول إذا اشتغلت بالغسل غربت الشمس وأنا ما صليت العصر، تيمم وصلي العصر واغتسل بعد ذلك لصلاة المغرب. وكذلك إذا علم أن النوبة لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت، بعد طلوع الشمس للفجر أو غروب الشمس للعصر، يعني الماء عليه زحام، وهذا مثلا يخرج دلوا ويقي، وهذا يخرج دلوا ويقي أهله، ولا يأتيه النوبة إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي الفجر. محافظة على الوقت، لأن الغسل له بدل، وكذا الوضوء. وأما إذا علم بأن النوبة تأتيه قبل أن يخرج الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يغتسل، ولو قبل الغروب مثلا بعشر دقائق يؤخر الصلاة، ولو قبل الطلوع الإشراق بعشر دقائق يؤخر الفجر إلى أن يغتسل. وكذلك مثلا إذا كنت مسافرا ونفد معك الماء ودخل عليك وقت العصر، إذا دخل مثلا وقت العصر في الساعة 3:30 أو 4:45، بينك وبين الماء مسيرة 1:30، أخر الطهارة وأخر الصلاة إلى أن تصل إلى الماء، ولو ما وصلته مثلا إلا 5:00 حتى تصلي على وضوء. وكذلك إذا ذهب الذي يرتوي ودخل وقت العصر ما يأتيهم إلا 5:00 أو 5:30، ينتظرون حتى يأتيهم ويصلون، ولا يجوز الترخص بالتيمم مع القدرة على الماء، كالذين مثلا يخرجون في نزهة، نقول لهم إذا كان معكم ماء فإنكم تتوضؤون. كثير منهم يكون معهم مياه كثيرة يغسلون به الكؤوس والقدور والصحون والفناجيل ونحوها، ومع ذلك يتيممون، وهذا خطأ. وعندهم أيضا سيارات، إذا نقص عليهم الماء أرسل السيارة وتأتيهم بالماء في نصف ساعة أو في ساعة، فمثل هؤلاء لا يحق لهم أن يتيمموا والماء قريب منهم. يقول وغيره لا، ولو فاته الوقت، يعني لا يتيمم إذا كان يرجو الوصول إلى الماء. ولا يجوز إراقة الماء إذا أقبل على الماء، إذا كان معه ماء في قربه فقال أنا لا حاجة لي وأهرقه، حرام عليه، لأنه يخشى أنه ينفد الماء الذي معه، فلا يجد ما يتوضأ أو ما يشرب أو ما يطبخ به. من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء وعلم أنه لا يجد غيره حرم، مثلا إنسان عليه جنابة ومر بالماء في الضحى الساعة 10 ولم يغتسل وذهب وهو يعلم أنه لا ماء قدامه، ما تصح صلاته الظهر والعصر ونحوها، لأنه يعتبر صلى وعليه حدث مع قدرته على الاغتسال، مر بالماء ولا عذر له، فيعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم. إذا مررت بالماء في مسجد أو نحوه وأنت تعلم أنك سوف تغارق البلد فاغتسل حتى تصلي الصلاة بطهارة. ذهب بعضهم إلى أنه إذا ظن أنه يجد الماء قدامه مر بماء أو ببلد ولم يغتسل وظن أن ماءه أنه قدامه ماء ولم يجد وتيمم فإنه لا يعيد. يقول إذا وجد المحدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي فماذا يفعل؟ هل يقدم غسل النجاسة أو يرفع أو رفع الحدث؟ عليه غسل النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه، وذلك لأن الحدث هناك ما يرفعه وهو التيمم، فيغسل النجاسة بهذا الماء القليل ويتيمم. فإن غسل النجاسة التي على الثوب وبقي بعض الماء استعمله، غسل به وجهه مثلا ويديه وتيمم لرجليه إذا نفد الماء، انفضل شيء غسل بدنه، انفضل شيء تطهر وإلا تيمم. إذا كان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة وعليه جنابة والماء قليل، بأيها يبدأ؟ يبدأ بغسل الثوب ثم بعد ذلك بغسل البدن، النجاسة التي على بدنه، ثم إن بقي شيء استعمله في الوضوء أو في الغسل وتيمم إذا لم يكفه. إذا كان الماء مثلا يكفي نصفه الأعلى استعمله ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. يصح التيمم لكل حدث. الحدث تعرفون أنه ما يوجب الوضوء، الأحداث التي هي نواقض الوضوء يصح لها، وكذلك الحدث الأكبر الجنابة والاحتلام وما أشبه ذلك. هل يصح التيمم النجاسة على بدنه أو على ثوبه؟ نعم، إذا لم يجد ما يغسل النجاسة أو وجد ما يخففها خففها ثم تيمم لها، فيتيمم للنجاسة بعد تخفيفها بقدر ما يمكن. إذا كان على ثوبه نجاستان والماء قليل، غسل إحداهما بالماء وبقيت الثانية، يتيمم لها، ينوي بتيممه رفع هذه النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه. فإذا كان يقدر على أن يخففها يغسل جزءا منها، أو مثلا يغسلها نصف الغسل فتيمم قبل تخفيفها لم يصح. تخفيفها أيضا يصلح بالدلك أو بالفرك أو نحو ذلك، إذا كان عليه دم على الثوب يخفف هذا الدم بأن يفركه بعظم أو بأظافره، فإن ذلك يخففه. فلا يتيمم وهو يقدر على أن يفركه أو نحو ذلك. الشرط الثامن أن يكون التيمم بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، هكذا يختار الفقهاء أن يكون بتراب. يقولون لا يصح بالرمل لأنه لا يعلق، والصحيح أنه إذا لم يجد إلا الرمل أو البطحة فإنه يتيمم، لأنه يشك عليه أن يحمل التراب معه في الأرض الرملية. ثانياً أن يكون طاهراً هذا التراب، فإذا كان التراب متنجساً أو الرمل عليه آثار نجاسة أبوال أو نحوها أو دم كالمزبلة والمجزرة فلا يصح، لأن الله اشترط الطيب، فتيمم صعيدا طيبا والطيب هو الطاهر. ثالثا أن يكون مباحا، اختلف فيما إذا كان مغصوبا، والأقرب أنه يجزئه. إذا كان مثلا مغصوبا يرتبع به الحدث ولكنه يأثم. رابعا غير محترق، لا يجوز التيمم بالرماد أو بالتراب الذي قد احترق وأصبح أسود لأنه ليس بطيب، فتيمم صعيدا طيبا. الخامس أن يكون له غبار، هذا أيضا مما فيه خلاف، والأقرب أنه لا يشترط الغبار، يتيمم بأي تراب. وللفقهاء مناقشات في ذلك، فإن لم يجد ذلك، إذا لم يجد تراب بهذه الصفة كالمسجون مثلا أو المصلوب الذي في أرض مبلطة وليس عنده تراب، الصحيح أنه يتيمم على البلاط أو نحوه. أو
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.